شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي أعضاء المجموعة الكريمة طيبة إن شاء الله المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم عبر هذه النافذة الصحية. اليوم موضوعنا بإذن الله هو التلقيح وأهميته. قصدنا بالتلقيح هي هذه اللقاحات التي تعطى للإنسان لتوليد عنده مناعة ضد بعض الأمراض الأكثر انتشارا وأكثر عدوائية ومسببة أحيانا للأوبئة. إذن أهمية اللقاحات أنها بإذن الله تحمي من كثير من الأمراض، وهي حقيقة درع للإنسان من كثير من هذه الأمراض العدوائية التي باستخدام هذه اللقاحات يمكننا تفاديها والحد منها على الأقل. بمن نستهدف هذه اللقاحات؟ عموما اللقاحات تطعيم التلقيح هذا موجه لكل ساكنة البلد المفروض كبارا صغارا، إلا أنه هنالك مجموعات يختص بها التلقيح أكثر من غيرها. هذه المجموعات هي المرأة الحامل، النساء في سن الإنجاب، الأطفال خاصة من 0 إلى 5 سنوات، المسافرين إلى المناطق الموبوءة أو المحسوبة أنها مناطق مرضية أو ذات درجة مرض عالية، بالإضافة للمسافرين هون يدخل تحت سواء من كان في الحج، العمرة، السواح إلى غيرهم، أي إنسان ينتقل من منطقة إلى أخرى خاصة منطقة موبوءة أو من منطقة موبوءة يريد انتقال إلى منطقة أخرى، فينبغي عليه أن لا يعرض نفسه في الذهاب إلى تلك المنطقة دون أخذ تحصين له. ثم إذا كان هو يخرج من منطقة موبوءة ينبغي عليه أن يأخذ تلقيحات حتى لا يصيب أو ينقل معه المرض للناس الذين يتوجه إليه. اللقاحات التي تستخدم عادة عبارة عن كائنات حية دقيقة، ميكروبات أو فيروسات إما ميتة أو مضاعفة، أو أحيانا تؤخذ من جزء من الجدار الداخل في بنية هذه الكائنات الحية الدقيقة. رجوعا إلى أهمية اللقاحات، لنرى على مر التاريخ هذه الأوبئة التي كانت تفتك بالآلاف بل الملايين من الناس سنويا، تذكرون الطاعون، تذكرون ما كانت تعمل الحصبة عندنا هنا في البلاد قبل عقود، كانت من أشد الأمراض، وهذه الحصبة أبو حيمرون لحد الآن لا زالت في بعض المناطق تعتبر عاملا من عوامل الوفيات للأسف في القرن 21 في هذا العقد الثاني. وكذلك هناك الكثير من الأمراض التي اختفت بفضل التلقيح كالجدري وكالطاعون، كهذه الأمراض التي ذكرت من قبل، الحصبة الألمانية أو الحصبة بشكل عام أو غيرها من الأمراض المعدية التي بفضل التلقيح يقضى عليها. مثلا هذه الدول المسمات الدول أو المزدهرة، الدول التي بلغت نموها دول العالم الأول إن صحت العبارة، هذه لم تعد توجد فيها هذه المشاكل للأسف، لا زالت فقط في بيئتنا نحن البيئة المتخلفة، حيث الوقاية، حيث السياسات الصحية غائبة، وحيث التخطيط، وحيث التركيز على الوقاية أصلا ليس في برنامجنا للأسف. ذكرنا أن التلقيح أنواع، وهنالك تلقيح خاص بالأطفال، ولكل بلد من بلدان العالم الثالث ما يسمى بالبرنامج الوطني الموسع للتلقيح، وهو عبارة عن جدول زمني. بعض البلاد بالنسبة لبلدنا من 0 يوم إلى 9 أشهر، وللأسف قد تم التصريح هذا لمستوى وزارة الصحة قبل 2 أو 3 سنوات بإدماج لقاح جديد هو الكبد للشهر 12، لكن عمليا نحن كميدانيين في القطاع لم نلاحظ للأسف. فتبدأ هذه الحملة التلقيح بشلل الأطفال وبالسل الرئوي، شلل الأطفال والسل الرئوي، هذا في أول يوم بشكل قطرات عن طريق الفم. ثم لاحقا تتواصل عبر تسلسل زمني، هو بعد اليوم الأول الأسبوع 6، ثم الأسبوع 10، ثم الأسبوع 14، ثم على 6 أشهر، ثم على 9 أشهر، ويختم حسب البرنامج الأول الذي لا زال عمليا هو الموجود، والذي ذكرنا أنه قد مدد بسنة بأشهر ليصل السنة بإدماج لقاح الكبد، لكن عمليا ليس موجود عمليا. لماذا الاختصار على 9 أشهر أو سنة فقط؟ الكل يحتاج للتلقيح، كل الناس يحتاجوا كبارا صغارا، لكن حسب سياسات كل بلد وحسب ميزانيته حسب تغطيته لما يستطيع، فإنه يختصرها على الفترة الزمنية التي قدراته المالية أو ميزانيته تسمح له بتغطيتها. بعض البلاد 15 شهر، بعض أكثر. هناك بعض الأطفال خاصة من مواطنينا الذين يأتون من الخارج، من الخليج، من أوروبا، من دول جنوب إفريقيا، جنوب الصحراء قصدي، من المغرب العربي، وعندهم دفاتر صحية وكانوا متابعين مع تلقيح هناك، وفي فترة معينة يسافرون للعطلة وغيرها أو نهاية للبلد فيجدون مشاكل. هؤلاء ينبغي التواصل مع طبيب الأطفال ليعيد البرمجة وأقلمة الدفتر مع برنامج المحلي هنا، حيث أن الطفل لا يفقد هذه القابلية أنه يتحصل على مناعة له من هذه الأمراض المعدية. يمكن تمديد أحيانا فترة ما بين اللقاحات، لكن ينبغي أن لا تكون طويلة أكثر. كما تعلمون أن الصحة تركيزها الأساسي هو التركيز على صحة الأم والطفل، فهي العماد وهي العمود الفقري والأساس للصحة والصحة العامة. فبصحة الأم وبصحة الطفل نخلق مجتمعا سويا خاليا إن شاء الله من الأمراض، بصحة جسمانية جيدة، صحة عقلية، صحة نفسية متوازن. ولا شك أن بهذا أكثر من دور تلعب عوامل مختلفة شتى، أولها هو هذا التلقيح الوقائي، بحيث أن الجنين يعيش في حياة رحمية مناسبة لا تنقل إليه الأمراض من الأم، وكذلك لا بد للإنسان من وسط طبيعي محيط أو مناخ محيط به يكون طيبا، الهواء متنفس جيد، لا عوادم سيارات ولا دخان ولا غير الملوثات المصانع إلى غيرها، ثم تغذية جيدة صحية متوازنة، بها كل عناصر النمو التي تمنح الوقاية وتمنح المواد بناء الجسم المناسب. أهم الأمراض التي يلقح عنها في البرنامج الوطني المدة الثانية الذي أسلمنا أنه من يستمر يوم إلى 6 إلى 9 أشهر هو كما ذكرنا شلل الأطفال، وهو مرض السل الرئوي، ومرض الكزاز، ومرض الدفتيريا، ومرض السعال الديكي، ومرض مرض الحصبة أو حيمون عند 9 أشهر. وإذا تم اعتماد البرنامج كما ذكروا في إجازهم الصحفي على مستوى وزارة الصحة الكبد عند 12 أشهر. أعود فأقول بأن التلقيح ضروري للكل، ضروري خاصة للمرأة لجميع أطوارها خاصة فترة الحمل، لكن هنالك بعض التلقيحات ممنوعة للمرأة الحامل وبعضها يمكنها استخدامه. كل هذا تراجعه بحالة فردية مع طبيبها طبيب النساء، ودون الدخول بالتفاصيل حول هذه الأمراض وعلاجها، فالحصة ليست حصة علاج عن بعد، وإنما هي محاولة معكم فقط للتثقيف وللتوجيه ولتنويركم أكثر في هذا الشأن لما له من أهمية على صحة الأمهات، على صحة الأطفال، صحة المجتمع بشكل عام. هنالك مهن تخصصات ينبغي على أهلها أن يأخذوا الحيطة من الآخرين وأن يبدأوا بالتلقيح لأنفسهم بشكل دوري، هم خاصة عمال الصحة، سواء الصحة الحيوانية أو الصحة البشرية، لما يتعرضون له من مخاطر قد تؤدي بهم إلى أمراض معدية. وهنا سيتخطى الضرر هؤلاء الأشخاص الأفراد إلى مرضاهم إلى المجتمع ككل، ويكونوا هم أكثر حامل للعدوى بدلا من أنهم يكونون هم الذين على أيديهم يأتي الشفاء، فيأتي المرض للأسف على أيديهم. ومعروف أن الالتهابات أو العدوى داخل المستشفيات جراثيمها تمتلك مناعة أشد من الغير. إذا التلقيح مهم للغاية، هدف استراتيجي في برامج صحة كل بلد، والبحث فيه، البحث العلمي بتطويره، البحث في تنفيذه في خاصة هذه المجموعات السكانية المستهدفة التي أشرنا إليها، سواء قلنا الأطفال المواليد أو أطفال سن الدراسة أو الطفولة الصغرى أو المراهقين أو المراهقات، خاصة فيما يتعلق بالحصبة الألمانية أو الأريبيو الفرنسية، أو المرضعات قصد الحوامل، وكذا عمال الصحة، كذا المسافرين من سواح ومن حجاج ومعتمرين، حيث توجد أي كثافة أو تمركز لعدد أكبر فإن قابلية العدوى تكثر، وسواء من خلال الرذاذ الذي قد يتطير من التنفس، جهة التنفس، أو عن طريق الفم أو اللمس أحيانا. ثم إن هذه اللقاحات لا تعطي وقاية 100% كأي مسائل، تظل نسبية، لكن مهما كان ينبغي استخدامها والتحصل عليها، وهي مع ذلك لا تعطي مناعة من الأمراض المتنقلة عن طريق الطعام، الأكل، عن طريق الشراب، الماء غير صالح للشرب. بمعنى أنه إذا تمت هذه التلقيحات ينبغي كذلك عدم التفريط في أخذ الحيطة والحذر بأسلوب الوقاية من المياه الملوثة، من الأكل الملوث، فهذه تزيد الطينة بلة. هنالك بعض البلاد التي أدخلت في نظمها للحصول على التأشيرة أن تكون هنالك بطاقة تلقيح
للمسافر عن بعض أهم الأمراض المتنقلة عدوائيا، خاصة كالحمى الصفراء وغيرها. تلاحظون للأسف كيف تفتك هذه الأوبئة بملايين على مستوى المعمورة. انظروا الآن مثلا في اليمن ماذا تفعل بهم الكوليرا، والآلاف قد حصلت من الأرواح. وأذكر العام 2005 هنا في المستشفى الوطني في نواشوط حصدت مئات الأرواح الحصد أبو حيمرون للأسف. انظروا كم تدفع الدولة وكم تخسر وكم يخسر المواطنون من وقت ومن ميزانية في علاج هذه الأوبئة. ضف إلى ذلك الحالة النفسية والهلع الذي يصيب المجتمع ككل. تذكروا الحمى النزيفية، تذكروا حمى الضنك، حمى الوادي المتصدع، غير هذه من الأمراض. لو أن السياسات اتجهت إلى التخطيط والبحث العلمي الوقاية لكنا متسلحين، نعرف ماذا نفعل إذا داهمتنا هذه الأوبئة، وكانت عندنا الميزانيات المخصصة لهذا هذه اللقاحات الذي يعمها، بحيث نكون على أهبة الاستعداد وبمخابرنا وبأجهزتنا وبكادرنا الصحي والتمريضي المكون تكوينا عاليا. لكن للأسف لازلنا بعيدين من الحد الأدنى مما يتطلبه العمل في هذا الشأن. أختم فأقول أتمنى لكم كل الصحة والعافية، وأن يتم ظهرنا عليكم الشفاء والعافية، وأن يقينا ويقيكم من جميع الأمراض والأوبئة، وأن يحفظكم ويحفظ ذرياتكم ويجعلهم صالح البلد. والحمد لله، والله أسأل أن أكون في هذه التسجيلات ما هو مفيد لكم، وأن لا أكون قد أزعجتكم. وبعد العرض تبدأ المداخلات من طرفكم، تعليقات، أفكار، خواطر، ثم إذا كانت هناك أسئلة أحاول ما استطعت أن أرد عليها. وبالله التوفيق وعلي التكرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختم فأقول أطلب من الجميع الاهتمام بهذا الموضوع، فهو من سبل الوقاية الأولى التلقيح، وكما قلت بأنه الأطفال والنساء خاصة، لكن في بعض البلاد تكون هناك دورة مثلا كل 5 سنوات أو 7 سنوات بعض الأمراض مثلا كمرض السل الرئوي كل ساكنة البلد، وهنالك حملات دورية، وهنالك برامج ثابتة، وهنالك برامج نتيجة ظهور بعض الأوبئة. فعلينا الاهتمام بهذا، وعلينا بتثقيف المجتمع وتنويره وتوجيهه، وعلينا كذلك مجابهة بعض الظلاميين، بعض أصحاب العادات القديمة، بعض أنصاف المثقفين أو العارفين أو الجهلة الذين يعتقدون على غرار كذلك قضية نقل الدم أن هذه اللقاحات خطيرة على الجسم وأنه لا داعي لها، والبعض الآخر لا يرى لها أهمية وأنها فقط نوع من الدعاية التجارية. كما كذلك بالنسبة لنقل الدم الأفكار الخاطئة أنه إذا أعطيت دما فإنك سينقص دمك وستموت، كل هذه أفكار بائدة وغير واقعية، وينبغي التعامل معها بمجابهتها بعدم ترك السابهين السفهاء من هؤلاء الأشخاص يروجون لهذه الأفكار الخاطئة. بالمقابل نعمل جميعنا مع بعضنا البعض بالوقاية، بالتوجيه، بالتنوير، بالتثقيف الصحي، بنشر المعلومة الصحيحة، بالعمل مع بعضنا البعض. كما قلت دوما وأكرر أن المعاينة لا يغني عنها شيء. معاينة المريض ضرورة جدا في عملنا نحن الأطباء. لا بد أن يرى هذا الطفل وأن يكشف على تلك المنطقة، وينظر هل هنالك تضيق في الفتحة البولية التناسلية عنده، هل هنالك علامات التهاب،
احمرار او افرازات غير طبيعية، لون البول هل هو اصفر غامق، هل فيه دم، هل هنالك احمرار في تلك المنطقة، الى غيره من بعض العلامات التي ممكن للطبيب ان يستعين بها. ثم اذا لم يجد شيء من هذا ربما يطلب له فحص بول للبحث عن بعض الجراثيم داخل الجهاز البولي، وربما تكون على مستوى الحائل البولي او على مستوى المثانه البوليه وعلى مستوى الكليتين او غيره. فبالتالي ضروري ان يعاين طبيب الاطفال هذا الطفل، خذه الى احد اطباء الاطفال يكشف عليه اذا اتضحت صوره من اول لقاء اكرم بها، والا يطلب له بعض الفحوص. فالتشخيص السليم نصف العلاج كما تعلمون.
ربما فعلا قد يكون هذا عائد لالتهاب اللوزتين حسب تضخمهما. معروف ان اللوزتين لهم درجه تضخم متفاوته، قد تصل درجه كبيره بحيث ان اللوزتين تكاد تلتقيان بالتماس، وبالتالي يتضيق الممر سواء بالنسبه للتنفس او بالنسبه للغذاء، فيكون هناك صعوبه في البلع من ناحيه وصعوبه في التنفس وعدم اكتفاء بالاكسجين، واحيانا نوع من الشخير والتهابات الانف والحلق المتكرره نتيجه هذا. وفعلا قد تمتد هذا الى الام مفاصل، بل احيانا كذلك خاصه عند الاطفال الى بعض التهابات العقد الليمفاويه داخل ما بين الامعاء، ويسبب الام حاد جدا عند الاطفال. ثم فعلا قد يسبب بعض التهابات مسارك بعض المفاصل، وخاصه عند الاطفال كذلك التهاب مفاصل نتيجه التهاب اللوزتين، نوع من الشكل من اشكال الروماتيزم الكبار فقط، الا انه موجود عند الصغار، وسببه اساسا هو التهاب اللوزتين. هنا ينبغي كذلك معاينه الحلق، معاينه هذين اللوزتين، ثم طلب بعض فحوص الدم التي تبين مستوى ارتفاع بعض المؤشرات التي تدل على ان الالتهاب العام قد وصل الى المفاصل. دون تخويف دون تروية، فلهم كذلك اثار سلبية على القلب وعلى صمماته في ما بعد ذلك. وبالتالي انصح باستشارة استشارة طبيب انف واذن حنجرة، معاينته والتقيد بما سيقول إن شاء الله، وأتم الله عليكم الشفاء. سؤال جيد وفي صميم الموضوع، وهو الأول الذي يلمس موضوع عن الليلة. نعم أحيانا فعلا نلاحظ مكان الحقن نوع من التورم، أحيانا نوع من الاحمرار، وتكون له آلام مبلحة جدا يتألم عند الأطفال عند أي حركة. هنا لا داعي للقلق، هذه مع الوقت ستختفي ستذوب بعبارة أخرى، لكن يمكن كمدات بماء دافي شوي أو عن طريق بعض الكحول تركيز منها 70%، تشربوا منها كتانة ديروها هذه بل الحقنة، لكن لا داعي للقلق، هذا مسألة بسيطة وعابرة إن شاء الله. استكمالا فقط، يستحب أن ما تمرس ما يخنا في العقار، تخلى كما هي تلقائيا، وتفادي إعطاء أي أدوية تقليدية أو شيء قد لا تكون بالضرورة هي الأنسب. قبل التحدث عن علاج التقرحات الناتجة عن الحفاضات الحساسية، ينبغي طرح السؤال بشكل أنسب، كيف لنا أن نتفادى التقرحات الناتجة عن الحفاضات؟ والأصل كذلك السؤال كيف استخدام الحفاضات؟ أعتقد أولا من باب اهتمام بالوقاية دوما هو الوقاية قبل العلاج. تذكرون في موروثنا الشعبي الصيدات الفنتين اللي تفاخر، واحدة قالت ان ابوها يقطعها ويرقعها، اي مسألة جاته يقطعها ويرقعها،
عرضت عليه أي مسألة. أما الأخرى قالت أن أبوها يرعى المسألة سالفة الحدود. فنحن هون معكم في هذا التسليم نريده أمور ترعاها قبل ما تقع فيها، قبل ما يتألم الطفل، والألم عند الطفل شيء صعب، قبل ما يضطرب نومه، قبل ما يفقد الشهية نتيجة الألم، قد ما تصير عنده اضطرابات أخرى مصاحبة قلق وغير، قد قبل ما تفقدون أموال ربما تكون ليست بسيطة في الإنفاق على الدواء وعلى المعاينات وعلى النقل والتوجه والتوارف بالطوابير وغير، هنالك مسائل بسيطة. أولا ينبغي استخدام هذه الحفاضات بشكل معقلب. للأسف بعض الأمهات بمجرد أن تنزع تكوش جنة البال واحد مباشرة بعده، يذكركم بأجلكم الله كما ينين تلا يزرق نيقو سابق يزرق بدون أنه ما يشوخ ألا جدع العكوش جباطة بالواحد أخر. هذا قد يتفهم حد أحيانا فترة الإسهال عن طفل، أو طفل لا يتنام عنه أمه، أو طفل لا يتوخر بهم الخارج المنزل، نعم، لكن فترة عادية فترة هضم طبيعي ما فيه إسهالات إلى أن جبر شفكوش ينقلع بسرعة وقت، يسوى بول صغير يسوى بول كبير يسوى ينقلع بسرعة وقت، يا غير لا ينقلع ولا في المسار لا يتوسر لا يتخرج واخر به ولا هو وقت نايم عنه ولا يقدر عنه شيء. ينبغي إعطاء فرصة للجلد يتنفس أربع ساعة نص ساعة 25 ساعة حسب المستطاع، و ولو حصل في قلنا فقط أي سوائل لو البول بل حتى حياة أحيانا فقط لو إلا العرق، لأن المنطقة منطقة تصلب عرق وقادر على تجميع الرطوبة وبالتالي تقرحات وأحيانا حتى إبراز دم وقيح وشكل مزعج مع آلام شديدة. أما عن العلاج بعدما تخطينا الوقاية، نعم العلاج موجود، هنالك مراهم، هنالك غسيل، هنالك بعض التسميات التجارية لا أريد التطرق لها خوفا من قضية الترويج لبعض الشركات الدواء ولأن القانون يحظر ذلك، لكن معروف عند الأطباء. وأقل ما فيها على الأقل الماء العادي أو الصابون، صابون العادي صابون البار. ثم إذا استفحل الأمر أو لاحظتم ورجع حتى لا ندعو يستفحل، المعاينة إذا تنفع هذه الطرق البسيطة، المعاينة من خلال طبيب بكتابة المرحم أو الغسيل الأنسب له من الأدوية. نعم الحمى يعني ردة فعل طبيعية على التلقيح، لكن ليس في كل الحالات، فقط في بعض الحالات، وعادة لا تتجاوز 24 ساعة 48 ساعة، ويكفي لها مخفضات حرارة عادية، تحاميل مثلا هي الأنسب هي الأسرع، خلال ربع ساعة نصف ساعة تعطي مفعولها. أما إذا زادت الحرارة على أكثر من 48 ساعة فينبغي معاينة الطبيب لعل هنالك التهاب آخر متزامن مع التلقيح، أو لعل التلقيح نفسه فعلا تسبب في هذه الحمى، ويعني كانت هنالك له أرضية جعلت منه أنه يتسبب في ظهور التهابات كانت خامدة بشكل ما، جاء التلقيح فاستفزها فنشطت تلك الجراثيم وسببت مرض. لا تنسوا أن قلنا بأن هذه التلقيحات هذه عبارة عن جراثيم ميكروبات فيروسات غيره مضاعفة أو ميتة، وبالتالي عادة ما قبل التلقيح قبل أعطاء هذه اللواقح تلقيحات ينبغي عدم إعطاها لطفل عنده حمى أو عنده التهاب مخافة أن يتفاقم عليه. نعم يمكن تأخير التلقيح بعض الوقت عن موعده الأصلي، لكن لا ينبغي إطالة هذا التمديد أسبوعين أربع أسابيع ثم يعد. في هذه الحالة لا يلغي مفعول التلقيح الذي سبقه، لكن إذا طال العهد بين التلقيحين المتتاليين فعلا فقد يكون غير ناجح.
بالنسبة لموانع التلقيح، أساسا الحمى وعموما أي مرض مزمن، أي مرض على صح حاد، وكذلك بعض حالات الأمراض العصبية، ضيف إلى ذلك إن كانت عند المريض سوابق أنه قد صارت له مشاكل في التلقيح السابق في سوابقه أصلا، أن هنالك ردات فعل سواء حمى، سواء قطع جلدي، سواء فقد وعي أو غيره، هذا ينبغي كله أن يشار إليه ويتفادى ويدقق في المسألة، لكن هذا شغل الطبيب. الأهل من منهم جاد ومنهم من هو منضبط ويتابع تطور طبيعي طفله ويعرف ما مر به من مشاكل، فيكون هو الآخر محصن وقادر على إعطاء المعلومة للطبيب لينبه ويلفت انتباهه إلى هذه الحالات. بالنسبة للتمويل، بالنسبة للبرنامج الوطني فيما يبدو على حساب ميزانية الدولة الموريتانية، وعموما بالنسبة للتنمية هنالك ما يسمونه شركاء التنمية من دول عربية شقيقة ومن دول غربية تتعاون مع البلد، وهنالك هيئات دولية كمنظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطفولة وبعض الهيئات الأخرى سواء على المستوى القاري أو المستوى المغاربي أو أفريقيا جنوب الصحراء، تعاون مشترك. فهناك الدولة وهناك شركاء كما يقال التنمية والأشقاء وغيرهم الأصدقاء، لكن أعتقد والله أعلم تصوري أن ليس وراءه دوافع عداء أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. هذه المعلومات يجمعون كلها ويخرجون منها بتشخيص، تشخيص أولي قد يكون نهائيا وقد يكون فقط إحدى الفرضيات التي يظل يبحث عنها، بل أحيانا يقيمون اجتماعات أو ما يسمى ستاف للتباحث في تشخيص واحد، وأحيانا يكون هذه النقاشات مفتوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الزملاء وعبر طريق كونفرنس فيديو كونفرنس مع الزملاء في الخارج، وبالتالي التشخيص ليس بالأمر الهين. أنصح صاحب السؤال بمعاينة الطبيب ليقيس له ضغط العينين، لينظر هل هنالك مشكل على مستوى العينين فقط أو أن المشكلة ثانوية، انتباه عروق العينين هون ثانوي نتيجة مرض باطني آخر قد يكتشف بطريقة أخرى بفحص أو غيره. أما عن قضية اللسان فأكد نفس الشيء، لا بد من معاينة الطبيب، لا بد من معرفة هذه الحبة شنية، هل هو خراج، هل هو تقيح، هل هو تكلس، هل هو خبر، لا أدري. ربما المسألة ليست صعبة، ربما تحتاج فقط مضاد حيوي أو علاج موضعي فقط على مستوى اللسان، لكن هذا لا يكفي من معلومات، وحتى إذا كان يكفي من معلومات لا بد من المعاينة، وليتأكد المريض عزيزي السائل عزيزتي السائل تأكدوا أن المعاينة مصلحتكم أنتم، نحن قد نأخذ معكم الوقت وقد نعطيكم أكثر من فرضية علاجية ومن اسم دواء وطريقة استخدام وفترة زمنية استخدام، لكن احتمال كبير الضرر رجع عليكم، وإحنا نريد المنفعة للضرر،
وبالتالي من يريد فعلا أن يعالج عليه بالمعاينة، ومن يريد أن يتعالج عليه بالمعاينة، فالطبيب عليه أن يعاين والمرض عليه أن يذهب ليعاينه. فقط في هذه الحالة يمكننا أن تتكاتف الجهود، وبالتالي نقوم بتشخيص السليم. ولا تنسوا أن التشخيص السليم هو نصف العلاج. أتمنى الله عليكم الشفاء.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب